نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتابع اليوم تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. سوف نقرأ اليوم الأصحاح 13 كاملا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثاً، إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضاً بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله، مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شراً للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل عزيزي المستمع إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى السابعة، وهو يتعلق بمسؤولية المؤمن تجاه السلطات الحاكمة والمسؤولين. ومن المؤكد أن الرسول بولس يتحدث هنا عن السلطات المدنية، لأنه يذكر أن تلك السلطات تحمل سيفاً، ولأنه يتحدث عن دفع الضرائب وما إلى ذلك. هذا التعليم مهم جداً، لأن جميع المؤمنين في العالم يعيشون تحت ظل حكومات بلادهم. وفي الرسالة إلى أهل روميا كان هذا التعليم مهما جدا أيضا، لأنه كان يوجد في الكنيسة في روما مؤمنين مسيحيين من أصل يهودي، وكان الكثير من اليهود في زمن الرسول بولس يتحينون الفرصة لكسر نير الاحتلال الروماني. كانوا يتوقون كثيرا إلى الاستقلال السياسي وإلى أن يحكمهم ملك يهودي مثلهم. في النصف الأول من القرن الأول للميلاد كانت هناك اضطرابات سياسية في مدينة روما، وقد كتب أحد المؤرخين الرومان أن الإمبراطور كلوديوس طرد جميع اليهود من مدينة روما في سنة 49 ميلادية بسبب ثوراتهم المستمرة ضد روما. لكن بعد بضعة سنوات عاد الكثير من اليهود إلى روما، لهذا فقد كتب الرسول بولس أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يخضعوا للسلطات الحاكمة في روما. السبب الرئيسي في ذلك هو أن الخضوع لهذه السلطات هو خضوع لله، لأن الله هو الذي يعطي كل سلطة أرضية، وهناك سبع سلطات ينبغي علينا أن نعرفها لأن الله هو الذي أقرها ووضعها، وهي على النحو التالي: أولاً، الله هو صاحب السلطة المطلقة على جميع الناس والأشياء. ثانياً، الإنسان له سلطان محدود على الطبيعة. ثالثاً، الزوج له سلطان محدود على زوجته. رابعاً، الأب والأم لهما سلطان محدود على أبنائهما. خامساً، السلطات الحاكمة لها سلطان محدود على الشعب. سادساً، صاحب العمل له سلطان محدود على الموظفين والعاملين. سابعاً، قادة الكنيسة لهم سلطان محدود على المؤمنين في الكنيسة. ولأن الله هو الذي وضع هذه السلطات، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نحترم هذه السلطات وأن نخضع لها. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الثامنة وحتى الرابعة عشرة، وهو يتعلق بواجب المؤمن تجاه قريبه وتجاه الظلم والنور. القداسة العملية تتطلب منا قبل كل شيء آخر أن نسلك في المحبة والنور. ولأن التاريخ البشري دنا من نهايته أكثر من أي وقت آخر، فقد أصبحت القداسة مطلبا ملحا جدا. وكما رأينا في الأصحاحات من الأول وحتى الحادي عشر من الرسالة إلى أهل روميا، فقد أسهب الرسول بولس في التعليم عن الناموس. ومن الملاحظ أن الرسول بولس يستخدم كلمة ناموس بمعان عديدة ومختلفة على النحو التالي: أولاً، الناموس هو المطلب المطلق للخلاص والمعيار المطلق للدينونة. فلأن الله كامل القداسة والبر، فهو يطالب الناس جميعا بأن يعيشوا حياة مقدسة وبارة تماما. ولهذا أيضا فهو سيدين جميع الأشخاص الذين لا يستوفون هذا الشرط. إذن ناموس الله ينص على أنه كما أن الله كامل، فيجب على الناس أن يكونوا كاملين. لكن الكتاب المقدس يعلم بوضوح أنه لا يمكن لأي شخص أن يتبرر بإطاعة الناموس، لأنه ما من أحد سوى يسوع أمكنه أو سيمكنه أن يطيع ناموس الله 100%. جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كذلك نقرأ في رسالة روميا في الأصحاح الثالث والآيتين 19 و20 أن ناموس الله يدين جميع الناس لأنه يريهم الخطايا التي اقترفوها، بالتالي فهو يجعلهم في موضع المساءلة أمام الله. فناموس الله قادر على إصدار الأحكام والدينونة، لكنه لا يقدر أن يبرر الناس أو أن يخلصهم، فجميع الناس سيدانون بناء على علاقتهم بالمسيح وبناء على ما فعلوه في حياتهم في ضوء ما يعرفونه عن ناموس الله. ثانيا، ناموس الله معلن في قلوب الناس وضمائرهم، ومعلن من خلال وصايا الله ونواهيه وتعاليمه الواردة في الكتاب المقدس. نقرأ في رسالة روميا في الأصحاح الأول الآية 32، في الأصحاح الثاني الآيتين 14 و15 أن شريعة الله معلنة لجميع الناس في العالم من خلال قلوبهم وضمائرهم. لذلك سواء كانوا قد قرأوا الكتاب المقدس أم لا، فإنهم يعرفون أن التعدي على وصايا الله يعني الموت. كذلك فإن كلمة ناموس تستخدم للإشارة إلى إعلان الله الخاص ومشيئته وشروطه الواردة في العهد القديم. لذلك فإننا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والآية 12 أن اليهود تلقوا هذا الإعلان الخاص من الله على خلاف الأمم الأخرى. وبحسب ما ورد في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآيتين 21 و22، ثم في الأصحاح الرابع من الآية 3 وحتى 8، فقد أعلن الناموس أن الإنسان يستطيع الحصول على بر الله لا عن طريق الأعمال بل بالإيمان. ثالثا، الناموس هو مطلب الله للقداسة. كلمة ناموس تستخدم أيضا للإشارة إلى الشريعة الأخلاقية أو الوصايا العشر، بالتالي فهي تؤدي وظيفتين اثنتين. فبحسب روميا الأصحاح السابع والآيتين 8 والتاسعة، فإن الوظيفة الأولى للناموس هي إثارة الخطية في الطبيعة الخاطئة للإنسان. فبدون الشريعة الأخلاقية فإن الخطية الساكنة في الطبيعة الخاطئة للإنسان تكون ميتة أو غير فاعلة. لكن عندما يتأمل الناس في الشريعة الأخلاقية أو في الوصايا العشر التي تكشف للإنسان الصواب والخطأ في نظر الله، فإن الخطية الساكنة في طبيعتهم الخاطئة تصبح فاعلة حينئذ. غالبا ما يحدث ذلك قبل أو أثناء أو بعد أن يسلم المرء حياته للسيد المسيح. وبحسب رسالة روميا الأصحاح 13 والآيات 8 والتاسعة والعاشرة، فإن الوظيفة الثانية للشريعة الأخلاقية أو للوصايا العشر هي تعليم المؤمنين المسيحيين كيف يسلكون في حياتهم سلوكا يرضي الله، أي كيف يسلكون بالمحبة. وهكذا فإن ناموس الله هو مطلب الله للخلاص ومعيار الله للدينونة الأخيرة وشرط الله لحياة القداسة. والآن ننتقل عزيزي المستمع إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، في ضوء الآيات من الأولى وحتى الخامسة، ما هو واجب المؤمن المسيحي تجاه السلطات الحاكمة؟ أولاً، الخضوع للسلطات الحاكمة هو جزء من حياة القداسة. نقرأ في العهد الجديد أن اليهود كانوا يتساءلون عن حقوق الحكومة الرومانية عليهم، وقد كانوا يفتخرون كثيرا بأنفسهم ويتوقون دوما لاستقلالهم السياسي. وقد قام الإمبراطور الروماني كلوديوس بطرد اليهود بالفعل من روما، ولعله فعل ذلك بسبب مقاومتهم لروما وتمردهم على النظام الحاكم فيها. وقد ظن الرومان أن المسيحية مرتبطة باليهودية، وبالتالي فقد ظنوا أيضا أن المؤمنين المسيحيين يشاطرون اليهود في تمردهم وعصيانهم. لهذا كان ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يتجنبوا أي شكل من أشكال التمرد أو الثورة أو العصيان للسلطات الحاكمة. وقد كان ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يمارسوا هذا الخضوع للسلطات دون أن يتنازلوا عن ربوبية يسوع على حياتهم. وفي ضوء الواقع السياسي المفروض عليهم آنذاك، فقد علم الرسول بولس أن علاقة المؤمنين المسيحيين بالسلطة الحاكمة هي جزء لا يتجزأ من حياة القداسة التي يعيشونها. ثانياً، الخضوع للسلطات الحاكمة يرافقه مسؤوليات أيضاً. هذا يعني أن الخضوع للسلطات الحاكمة يجب ألا يكون خضوعاً سلبياً أو نابعاً من خوف، بل هو خضوع قائم على إطاعة كلمة الله. يجب على المؤمن أن يكون نوراً للعالم وملحاً للأرض. لهذا هناك بعض المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤمن تجاه السلطات الحاكمة. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والآيتين الأولى والثانية، يقول: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. كما نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثالث والآية الأولى، يقول: ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح. كقاعدة عامة، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نطيع السلطات الحاكمة في كل شيء لا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس. بعبارة أخرى، عندما نواجه موقفاً يتطلب منا أن نختار بين طاعتنا لله وطاعتنا للسلطات البشرية، يجب علينا أن نطيع ما جاء في سفر أعمال الرسل، وذلك في الأصحاح الخامس والآية 29، حيث نقرأ: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. السؤال الثاني: في ضوء الآيتين السادسة والسابعة، ما هو واجب المؤمن المسيحي فيما يتعلق بدفع الضرائب المختلفة؟ أولاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يدفعوا الضرائب لحكومات بلادهم أو البلاد التي يعيشون فيها، فغالباً ما تكون السلطات الحاكمة هي المسؤولة عن توفير التعليم والعلاج وشبكات الصرف الصحي والكهرباء ومحاربة الجريمة وتوفير الأمن والحماية للمواطنين وما إلى ذلك. هذا كله يتطلب الكثير من المال. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا قدوة لجميع الناس في دعم حكومات بلادهم عن طريق الالتزام بدفع الضرائب وعدم التهرب منها. ثانياً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يحترموا السلطات الحاكمة. فالمؤمن المسيحي مطالب لا بأن يدفع الضرائب فحسب، بل وأن يحترم كل من هو في موقع سلطة ومسؤولية أيضاً. بالمقابل، يجب على السلطات الحاكمة أن تحترم مواطنيها وأن تقوم بالدور الذي أوكلها الله بالقيام به. وسواء كان الإنسان مواطناً أو مسؤولاً، فسوف يقدم كل إنسان حساباً لله عن حياته التي عاشها على الأرض. السؤال الثالث: في ضوء الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ما هو واجب المؤمن تجاه قريبه؟ أولاً، يقول الرسول بولس هنا إن المحبة هي التزام ينبغي على المؤمن المسيحي أن يؤديه على نحو مستمر تجاه الآخرين. ثانياً، محبة الآخرين هي إكمال للناموس الأخلاقي الملخص في الوصايا العشر. هذا يعني أن الوصايا العشر لها علاقة دائمة ووثيقة بنا كمؤمنين مسيحيين، لأنها تعلمنا كيف نحيا حياة تسر الله. ويقول الرسول بولس هنا إنه لا يمكن للوصايا العشر أن تكتمل بدون المحبة. ثالثاً، محبتنا للآخرين تعني ألا نخطئ إليهم وألا نسيء إليهم. من الملاحظ أن غالبية الوصايا العشر ترد بصيغة النهي: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. أما محبة الآخرين فقد وردت كوصية، يقول: أحبب قريبك كنفسك. هذا يعني أن محبتنا للآخرين تنطوي على جانبين اثنين: الأول هو أن نمتنع عن القيام بالأشياء التي تسيء إلى الآخرين وتضر بهم، والجانب الثاني هو أن نفعل الأشياء النافعة والمفيدة لهم. السؤال الرابع: في ضوء الآيات من 11 وحتى 14، ما هو واجب المؤمن فيما يتعلق بالظلمة والنور؟ أولاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يعرفوا الوقت الذي يعيشون فيه. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن ننظر إلى وقتنا الحاضر وأن ندرك أننا نقترب أكثر فأكثر من مجيء المسيح ثانية ومن الدينونة الأخيرة. ثانياً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يطرحوا أعمال الظلمة وأن يلبسوا سلاح النور. لهذا يجب علينا أن ننظر إلى زماننا الحاضر في ضوء الأبدية الرائعة التي سنقضيها مع الله. فإن فعلنا ذلك فسوف نعيش بحسب مشيئة الله وننمو في القداسة يوما تلو الآخر. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درسناها معا، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أحب الآخرين كما أحبني المسيح، فمحبة المسيح تحصرني وتدفعني إلى أن أحبه وأن أحب الآخرين أيضا. قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن أطيع السلطات الحاكمة في كل ما لا يغضب الله وفي كل ما لا يتعارض مع كلمة الله. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أعترف لك بتقصيري في إطاعة كلمتك المقدسة من نحو السلطات الحاكمة، ومن نحو محبتي للآخرين، ومن نحو الكثير من الأمور الأخرى. ساعدني من فضلك أن أطيعك وأن أكون أمينا لك إلى المنتهى، باسم يسوع المسيح، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، شكرا لك من كل القلب لأن كلمتك تهديني وترشدني إلى ما فيه فرحي وسلامي وطمأنينتي. أحمدك وأسبحك من أعماق قلبي لأنك تستحق كل حمد وسجود، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب فسوف ندرس معا الأصحاح 14 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم وحياتكم، باسم يسوع، آمين.
مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضاما السماء مليانة نور. مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضاما السماء مليانة نور. زي ما جالك نحميا بالبكاء ونادى عليك، يا طنطة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا طنطة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي الصليب فطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهض
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.